بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده سبحانه وتعالى على ما أنعم علينا من نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ونخصه سبحانه وتعالى بالحمد والثناء بما هو أهله على ما خصنا من نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك من عظيم فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عباد الله، إننا في مجلس من مجالس العلم، نحمد الله جل وعلا الذي وفقنا لمثل هذه المجالس الطيبة المباركة. وهذا المجلس كما قد أعلن عنه وسمعتم هو عبارة عن مجلس يكون لقاء مفتوحا نتذاكر فيه ما ينفعنا من العلم، خصوصا وأنه يمر بالمسلم ويستجد في ثنايا أيامه ولياليه ما يحتاج أن يذاكر فيه غيره من العلم الذي يزيل عنه شبهة أو يحفظه من شهوة، أو كذلك يستعين به على إصلاح نفسه أو إصلاح غيره، فينتفع بهذا المتكلم والسامع، ولعل قوما خلفنا ينتفعون فينفعهم الله عز وجل. وهذا من فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الأسئلة التي ترد كثيرة وهي متنوعة، ويشق في الحقيقة ترتيب الأهم فالمهم، وإذا أمكن أن يرتب بعض الإخوة ما يرد فيكون هذا أحسن، حتى يقدم الأهم ثم المهم، وإلا فكله لا شك بالنسبة لأصحابه مهم، ولكن كما سمعتم يتفاوت هذا المهم، فمنه ما هو أهم باعتبار تعدي مصلحته، ومنه ما هو مهم باعتبار خاصة مصلحة صاحبه. فعلى كل حال ما وصل ننظر فيما يتيسر منه، ولا شك أن مقامنا في هذه الليلة لا يتسع لكل الأسئلة الواردة، فالذي في يدي كثير والذي يأتي ولا يزال كذلك، ولكن حسبنا في ذلك أن نتذاكر ما ييسره الله عز وجل، فلعل الله عز وجل أن ينفعنا به، ونسأل الله عز وجل التوفيق والصواب لما فيه مرضاته وصلاح ديننا ودنيانا. يقول السائل: كم يكون عمر الإنسان عند الزواج والمرأة جزاك الله خيرا؟ ليس هناك سن محدد، ولكن العبرة بتوفر الصفات التي يكون بها الأهلية عند الذكر وعند الأنثى، وهو يكون غالبا بعد البلوغ، يكون غالبا بعد البلوغ، ويختلف هذا من شخص إلى آخر. وأهل السنة والجماعة يتابعون في هذا الباب أدلة الكتاب والسنة الواردة في هذا الباب وما كان عليه سلف الأمة. فمتى ما كان الرجل مؤهلا للنكاح من ناحية دينه ودنياه وجسده وعقله واستطاعته، فكان ذلك له. وكذلك المرأة. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي ابنة كم؟ ها؟ ابنة كم؟ ها؟ ابنة كم؟ 6. ودخل بها وهي ابنة 9. عقد وهي ابنة 6 ودخل وهي ابنة 9. وهذا في هذا الزمان لا يوجد مثله. قال بعض أهل العلم لعله لأن نساء ذاك الزمان كان عندهن من النضوج الحسي والمعنوي ما يمكن معه النكاح، وهذا الواقع. فمن يسمع الأحاديث التي ترويها عائشة والأخبار التي جاءت عنها رضي الله عنها يظن أنها ابنة 40، بينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة كم؟ ها؟ ابنة كم؟ عند من الجواب؟ 18 سنة. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 18 سنة. واليوم بناتنا 18 سنة وهي تبكي على الحلاوة. هذا واقع، واقع، لأنهن لم ينضجن حسيا ولا معنويا إلا ما رحم الله وقل. وأما من يسمع الأحاديث التي تروى عن عائشة رضي الله عنها وتلك الأشعار وذاك العلم الذي يحكى عنها، وهي قد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 9 سنين، فيصير 9 سنين في ذاك الزمان بالنسبة لهم يساوي عندنا أكثر من 15 سنة. لكن هل يعني هذا أنه لا يصح النكاح في هذا السن؟ الجواب لا، يصح إذا وجد النضوج الحسي والمعنوي، وإلا فربما لا تعين المرأة على النكاح. أنت ما تريد ابنتك تذهب وترجع لك ثاني يوم، تريدها ترجع لك ثاني يوم؟ ما تريدها ترجع لك ثاني يوم. اليوم أكثر البنات إلا ما رحم الله عندهن من النقص ما ربما لأتفه شيء تفعل مشكلة، فهي ليس عندها النضوج الكامل الذي تستطيع به أن تقوم بمسؤولية الزواج والنكاح. وهكذا كذلك بعض الشباب اليوم ربما ليس عنده النضوج، وكم يحصل من زواج مبكر لبعض الأبناء فيكونون عبئا على آبائهم، عبئا على آبائهم، وهذا خطأ. ولكن ينبغي علينا أن ننظر متى ما وجد النضوج والأهلية حسا ومعنا فإنا نبادر بالزواج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، حديث ابن مسعود المشهور في الصحيح. فهذا يدل على المبادرة في هذا. إذا كان كذلك فمن كان مستطيعا وعنده الأهلية الحسية والمعنوية فليبادر إلى الزواج، وهكذا كذلك يبادر الآباء بتزويج البنات. وبه نعرف كذلك خطأ الإلزام بتزويج الإناث من سن 18 سنة، فهذا خلاف الصواب، فقد يحصل الحاجة للتزويج قبل ذلك. وفي تبكير النكاح مصالح كثيرة، لكن المقام هنا في بيان ما سئل عنه، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما رأيكم في الذي يموت في المظاهرات؟ هل يقال له شهيد؟ وجزاكم الله خيرا. وأنت جزاك الله خيرا. المظاهرات ليست من سنة أهل الإسلام، بل هو مما دخل على المسلمين من الكافرين، فإنها سنة من سنن الكفار، حصلت به فتن كثيرة وصارت أقرب ما تستعمل في إثارة الفتن والفوضى والشر في بلاد المسلمين وفي غيرها، يستعملها أعداء هذا الدين لخلخلة الأمن وزعزعته وإظهار الشر والفتن والفرقة، فصارت بمثابة القنابل المؤقتة التي تفجر بها أوضاع الشر والفساد في بلاد المسلمين. تبتدئ تلك المظاهرات سلمية ثم تنقلب إلى شغب وفوضى ومصادمات وسفك للدماء وانتهاك للأموال والأعراض وغير ذلك من الشر الذي نحن نرى آثاره. وما كان كذلك فلا يقال أنه جهاد في سبيل الله حتى يقال من قتل فيه أنه شهيد، بل هو من الفتنة المحرمة التي لا يجوز التعاون عليه، فهو من التعاون على الإثم والعدوان وليس من التعاون على البر والتقوى. ودين الله أحق أن يتبع، فالحق أحق أن يتبع، وليس هناك مجاملة في الحق، وإن كان هذا يتأذى منه بعض الناس، لكن هذا هو الحق الذي ينبغي أن ننصاع له جميعا. وينبغي أن يعلم أن نصرة المظلوم ورد الباطل له طرق دلت عليها الأدلة الشرعية وكذلك أرشد إليها العلماء الناصحون، ينبغي أن تؤتى البيوت من أبوابها وأن يسلك بتلك الطرق الصحيحة التي يكون بها حفظ الدين والدنيا، ويكون بها كذلك حفظ كل منافع المسلمين، ويحصل بذلك المقصود. وإلا فنحن نرى أن هذا الذي يحصل في الحقيقة لم ينتفع به إلا الأعداء، وصار سلما يصطاد به أهل الشر والفساد ما يريدون ومن يريدون، فحصل به الشر الكثير، بينما في الحقيقة ما يصلح به أحوال الناس لا يكون بمثل هذا المسلك. ومع هذا فقد يكون في صفوف هؤلاء بعض الجهلة من ذوي النيات الحسنة الذين لا نقول أنهم قد ماتوا ميت جاهلية إن حصل لهم وفاة في مثل هذه الفتن، لكن نرجو الله تعالى الكريم الرحيم أن يرحمهم وأن يتجاوز عنهم، فهم ضحية تلك الحماسات والعواطف، نرجو أن الله يغفر لهم بجهلهم وبكذلك ما كان من شبه لبس عليهم بها. فنحن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ونسأل الله عز وجل أن يزيد المحسن إحسانا وأن يتجاوز عن المسيء. فكون هذا الطريق خطأ ليس معناها الجزم بأن كل من مات في هذا الطريق معناه أنه من أهل النار، لا، بل نحن نخاف على من يسلك هذا المسلك من عذاب الله وغضبه في الدنيا فضلا عن الآخرة، ومن وقع له شيء فنسأل الله عز وجل أن يغفر له ويتجاوز عنه. ونحذر المسلمين من هذه الفتن وننصحهم باجتنابها، وألا يكونوا حطبا لنار الفتنة وسلما يصعد عليهم أهل السوء والشر، فهم يقذفون في هذه الفتن وأرباب السياسات يتفرجون من العلو، يتفرجون من العلو. هذه هي حقيقة الفتن، تدفع الشعوب في فوهات الفتن فيكونون حطبا وذخيرة ونارا لها، وأرباب السياسات شرقية وغربية يتفرجون من العلو. هل أحد من هؤلاء ينزل إلى ساحات التغيير كما يقولون؟ هل أحد منهم يشارك في هذه المظاهرات أو من أبنائه أو من أحبابه وأقربائه؟ أبدا والله ما تجدون، تجدون أرباب ها
هذه السياسات عن بعد يتابعون الأحداث، عن بعد يتابعون الأحداث، وضحية الفتن هم هذه الشعوب التي أكثرها على جهل وتحرك بالعواطف وكذلك الحماسات البعيدة كل البعد عن دين الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل أن يرد ضال المسلمين إلى الحق ردا جميلا، والله المستعان. وهذه سائلة تقول: إذا طهرت المرأة من الحيض قبل غروب الشمس هل تقضي صلاة الظهر والعصر؟ وكذلك إذا طهرت قبل الفجر هل تقضي المغرب والعشاء؟ أما الجزء الأول من السؤال، إذا طهرت قبل غروب الشمس هل تقضي صلاة الظهر والعصر؟ فالجواب: إنما تقضي ما أدركت وقته. هذا هو قول أهل العلم في هذه المسألة. ولكن الخلاف فيما إذا طهرت في وقت العصر هل تقضي مع العصر الظهر؟ إذا طهرت في وقت العصر هل تقضي مع العصر الظهر؟ في هذا خلاف، والصحيح والله تعالى أعلم أنها إنما مكلفة بما أدركت من وقت، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وهي إنما أوتيت وأدركت وقت العصر، أدركت وقت العصر. وفرق بين رخصة الجمع وبين الإلزام بالجمع لمن لم يدرك وقت الصلاة، والإلزام بهذا يحتاج إلى دليل صحيح صريح، والأصل براءة الذمة من ذلك. والمسألة مع هذا فيه خلاف، فإذا سمعت قولا آخر وأرادت زيادة في الاطمئنان أن تصلي صلاة الظهر والعصر لأنها أدركت وقت الجمع، يعني وقت يصلح به جمع الصلاتين، فلها ذلك. وإن كان الصواب والله تعالى أعلم هو ما سمع. وأما الجزء الثاني من السؤال، إذا طهرت قبل الفجر هل تقضي المغرب والعشاء؟ هذا يرجع إلى ما سبق. إذا قيل أن آخر وقت العشاء هو دخول وقت الفجر، على أن القول الصحيح من أقوال أهل العلم كما جاء في حديث جابر معناه وغيره أن منتهى وقت العشاء إلى منتصف الليل، فإذا كان كذلك فلا يلزمها صلاة المغرب ولا صلاة العشاء، صلاة المغرب ولا صلاة العشاء لا يلزمها، بل يكفيها أن تصلي صلاة الفجر، والله تعالى أعلم. وهذا سائل يسأل يقول: هل يجوز استعمال ميل الفضة في كحل العين؟ أجاز بعض أهل العلم ذلك ومنع منه آخرون لعموم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن آنية الذهب والفضة، في النهي عن آنية الذهب والفضة، والأكمل والأحوط اجتناب ذلك، الأكمل والأحوط اجتناب ذلك، إلا إن احتيج إليه للعلاج ولم يكن ينفع مع إنسان ما إلا هذا النوع من المعادن، فيكون رخصته كرخصة الحرير لصاحب الحكة، فصاحب الحكة الذي به شيء في جلده فلا يستطيع أن يلبس الثياب إلا ثوب الحرير، فرخص له كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، فكذلك يقال بالنسبة لميل الفضة إذا احتيج إليه، والله تعالى أعلم. مع أنه بحمد الله في هذا الزمان تيسرت صناعات متنوعة متعددة تغني عن هذا الباب، والله أعلم. وهذا سائل يسأل يقول: هل تجوز الصلاة إذا كان أمامك في القبلة مصاحف؟ نعم، لا مانع إن شاء الله، لا مانع من ذلك ولا حرج، ولا أعلم دليلا يمنع من هذا، والله أعلم. يقول: ما حكم الزواج الجماعي عند الصوفية حيث أنهم يزوجون أي شخص يريد الزواج. أكثر هذه الزواجات الجماعية تكون لها أغراض، إذ يتألفون بها أناس على هذه المناهج الباطلة، ولذلك في الغالب يشترطون شروطا يكون فيها إظهار مراسيم تلك الفرق الضالة، ويكون فيها كذلك الاستعانة بجهات كثيرة يكون فيها إشهار هذه الفرقة الضالة، وما كان كذلك فهو من التعاون على الإثم والعدوان، ولا يجوز للمسلم أن يعين على الإثم والعدوان. فهذه الفرق الضالة ينبغي أن يحذر منها، لا أن تزين صورتها حتى يغرر بها في المجتمع. والكثير من الناس همه الدنيا، همه الدنيا، فسرعان ما يغرر به لأجل هذه الدنيا الفانية، حتى أن بعضهم ربما يجعل لبعض مدارسهم شيء من العطاء الشهري لكل ولد ونحوه، فيندفع الكثير من العامة طمعا في الدنيا بدفع أبنائهم إلى تلك الأربطة التي تخرج لهم أبناء يحملون عقيدة منحرفة ومنهجا ضالا يكون شؤما على نفسه وأهله ومجتمعه، والله المستعان. يقول: ما هو الأفضل في حق طالب العلم؟ هل الذهاب إلى الجهاد أو البقاء في المركز لطلب العلم؟ إذا وجد الجهاد الشرعي الصحيح فينظر هل هو واجب عيني أو واجب كفائي، فإذا كان واجبا عينيا قدم الواجب العيني على الكفائي. هذا إذا لم يحتج إلى العلم العيني الذي يدفع عن نفسه ما يضره فيحفظ عقيدته ويصلح عبادته وغير ذلك مما يجب على المسلم. فهناك واجبات عينية يحتاجها الإنسان في العلم، فكيف إذا كان الجهاد كفائيا وقابله علم واجب وجوبا عينيا أو كفائيا؟ فعند ذلك ينظر الأولى والأوجب والأصلح، ويترتب على هذا أمور. فمثلا الواجب الكفائي إذا عارضه عدم رضا الوالدين لم يجز له أن يذهب مع عدم رضا الوالدين، أو كذلك عارضه تضيع حق من الحقوق من حق الزوجة أو الأبناء أو أعظم من هذا الوالدين، فهنا نقول قدم الأحق الأوجب في دين الله عز وجل. يقول: كيف نرد على بعض الدعاة الذين يقولون علماء السنة أعلنوا الجهاد في قضية دماج ولم يعلنوه في فلسطين والعراق وبقية البلاد جزاكم الله خيرا؟ من الذي لم يقل بهذا؟ فعلماء أهل السنة حيثما وقع ما دل الدليل على أنه جهاد شرعي قالوا به، سواء في فلسطين أو العراق أو سائر بلاد المسلمين. فلما كان الجهاد في فلسطين جهادا شرعيا أعلن العلماء الجهاد، حتى ذهب بعضهم وحثوا المسلمين على الذهاب، كما حدث ذلك في أيام في سنوات ماضية في أيام الملك فيصل وما قبله وما بعده، فحتى علماء أهل السنة والجماعة في بلاد الحرمين وهكذا كذلك في سائر بلاد المسلمين على الجهاد في سبيل الله، لما كان هناك الإمكان والراية المسلمة. وأما حين حصل الضعف ولم يكن الإمكان، ف لا يأمر علماء الإسلام بالهلاك لأمة الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم صالح المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، ومكة أحب البقاع إلى الله، ومع ذلك لما كانت المصلحة تقتضي ذلك والمقام يستلزمه خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا وترك مكة. وأيهما أعظم، مكة أم بيت المقدس؟ لا شك أن مكة هي الأفضل، ومع ذلك هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة حتى أعد العدة وحصل الإمكان، جاهد المشركين حتى حصل النصر، وذلك في عام الفتح. وهكذا سنة الله جل وعلا، وإذا كان كذلك فلا تناقض. وما وقع في قضية دماج هو لدفع الضرر عن المسلمين ما دام الإمكان موجودا، ما دام الإمكان موجودا، فإذا كان الإمكان موجودا فهذا يجب وجوبا عينيا، وقد يكون وجوبا كفائيا بحسبه. فعلى أهل البلد وجوبا عينيا كما نص العلماء، من أنواع الوجوب العيني أن يحصل عدوان على بلد ما فيدفع ذاك العدوان من قبل أهل البلد على وجه الوجوب العيني، ومن جاورهم الأقرب فالأقرب بحسب ما يندفع به الشر، بحسب ما يندفع به الشر. فهم يتكلمون بعلم وبضوابط شرعية نص عليها العلماء. ومن تأمل في كتب الحديث والفقه وما أصله وبينه العلماء والشراح في كتب أهل العلم يجد هذه التفاصيل واضحة جلية، ولكن أهل العواطف هم الذين يحاولون أن يضربوا الأقوال بعضها ببعض ويدخلوا التشويش على المجتمع، لأنهم يريدون من ينصرهم على ما هم عليه ولو بالباطل، وغالبا منهجهم وموازينهم هي العواطف، هي العواطف. ودين الله جل وعلا ليس بالرأي ولا بالعاطفة ولا بالهوى، ولكنه بالحجة والدليل والبرهان. يقول: هل ما يجري في الصومال حركة الشباب يعتبر جهادا؟ هذه في الحقيقة تحتها تفاصيل كثيرة، وأكثر ما يجري في الصومال هو من الفتن التي ينتفع بها الأعداء، التي ينتفع بها الأعداء، وهناك تفاصيل وأشياء قد أخرج العلماء فيها نصائح وأشرطة أحيلكم إليها. يقول: نسأل، هذا سؤال عن انتقال المركز إلى المركز الجديد في تبالة. الجواب: إن شاء الله يكون ذلك خطوة خطوة إلى أن ييسر الله عز وجل بالانتقال، والله تعالى المعين والميسر إلى ما فيه صلاح الدين والدنيا، ونسأل الله عز وجل التوفيق. يقول: أحد الناس أعطاني 100 ريال بغير العملة اليمنية، فكنت محتاجا وصرفتها وفي نيتي أن أعيدها، فما الحكم؟ الحكم أنك إما أن تعيدها بنفس العملة، وإما بصرفها في يوم السداد، وإما بصرفها في يوم السداد. وهذا سائل يقول: عندما كنت صغيرا اشتريت من أحد البائعين فرد لي مبلغا زائدا فلم أرده للبائع، وكان سني 10 سنوات تقريبا، ويقول: الآن لم يدري المحل أو لم يفتح المحل، فهل علي ذنب؟ إن كنت تعرف صاحب هذا المال فرده له، وإن كنت لا تعرفه فتصدق به بنية أنه تخلص من هذا الزائد الذي دخل عليك. وهذا سائل يسأل يقول: هل يصح عقد النكاح عبر الاتصال إذا لم يمكن إلا بذلك؟ فيجوز إذا ضبط أمر الأطراف وأمنت فيه الفتنة، يعني لا يحصل فيه تغيير أصوات أو كذلك عدم ضبط لأطراف النكاح وتحققت فيه أركانه وشروطه وواجباته، فإن شاء الله يكون النكاح صحيحا. وأعرف عددا من أهل العلم أتم أكثر من عقد نكاح عبر الاتصال، ولكن عند الحاجة إليه أو عدم تيسر ذلك، إما لسفر الولي أو نحوه. وهذا السائل يقول: أخ فرنسي حديث عهد بإسلام، أراد أن يتزوج بأخت لكن أبوها رفض لكون الأخ فرنسيا ولا يريد إلا مغربيا فقط، والأب يضغط على بنته ويهددها بالإخراج من البيت إن وافقت على هذا الزواج. فأخذ أحد أعمام البنت ينصح الأب ويعرض عليه أدلة الشرع على أنه ليس الرفض ممن يرتضى دينه وخلقه، والبنت ترغب في الزواج بالأخ، لكن الأب لم يزل رافضا، وليس في أسرة البنت من يريد أن يتحمل مسؤولية تزويج الأخت إلا أحد الأعمام مع تردد شديد. ما الحل؟ لا يجوز لها أن تتزوج بغير إذن أبيها، بل تصبر وتحاول معه حتى يرضى. وأما أن تخرج من ولايته وهو أهل لهذه الولاية بأبوته وإسلامه فهذا لا يجوز. كونها تصبر على ظلمه خيرا من أن تنكح بغير ولايته، وإن شاء الله إذا حرصت على نصحه وصبرت ودعت الله عز وجل يسر الله سبحانه وتعالى لها أمر زواجها، والخير فيما يختاره الله سبحانه وتعالى. فلا تدري، ربما يكون هذا الرجل الذي هي تريد الزواج به ليس بخير لها، والخير فيما يختاره الله لها، ولعل الله يسر لها برجل آخر صالح يكون محل رضا من أبيها. يقول: ما حكم أكل الدجاج البرازيلي أو غيره مما يأتي أو يصدر من الخارج؟ إن كان ما يذبح بالشروط الشرعية فهو حلال، فما أنهر الدم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وذكر اسم الله عليه فكلوا. وشروط الذبائح التي تحل المسلمين 5: الشرط الأول أهلية الذابح بأن يكون مسلما أو كتابيا، والشرط الثاني أن يذكر اسم الله عليه، والشرط الثالث أن يحصل فيه إنهار الدم، والشرط الرابع أن يكون من محل الذبح. ولهذا قال العلماء أن يقطع 2 من 3، يعني يعنون بذلك الوريدين والحلقوم. وبعضهم يقول يكفي أن ينهر الدم بأن يذبح من العنق، وهذا إذا كان ذبحا، وأما إذا كان صيدا فالمشقة تجلب التيسير وفيه رخص في ذلك. والشرط الخامس أن يكون كذلك من مذبوح فيه حياة مستقرة، فيه حياة مستقرة. فلو ذبح ميتة أو ما كان في معنى الميتة فإنها لا تحل. فإذا علمنا هذا نتأمل هل ما يأتينا من هذه الشركات تتوفر فيه هذه الشروط أم لا. نقل بعض العلماء الذين عرفوا بالحرص والتحري في هذا الباب أن أكثر هذه الشركات لا تؤدي الشروط الشرعية في الذبح، وسموا عددا من الشركات الفرنسية والبرازيلية إذ أرسلت لجان إلى تلك الشركات فوجدوها تقتل قتلا إما بالماء الحار أو بالكهرباء أو نحو ذلك، لأن قصدهم هو الربح السريع لا توفر الشروط الشرعية في الذبيحة. فلذلك علينا أن نتحرى فيما يأتينا من جهة الكفار، أن نتحرى فيما يأتينا من جهة الكفار. فبعض ما يأتي ربما يكون توفرت فيه الشروط وبعضه ليس كذلك، فإن استطعت أن تتثبت فذلك، خصوصا وأن قد علمنا علما يقينيا أن عددا من تلك الشركات تقتل ولا تذبح. يقول: هل الدم الخارج من المرأة بسبب نزيف في الأشهر الأولى للحمل له حكم النفاس أو حكم المستحاضة؟ وإذا كان حكم الاستحاضة هل يلزمها الاستنجاء لكل صلاة؟ ينبغي عليها أن تنظر في وصف هذا الدم، هل هذا الدم دم نفاس أو حيض أو أنه دم استحاضة. وقد ذكر العلماء 4 فروق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. الفرق الأول أن دم الحيض والنفاس له رائحة تعرفه النساء، ودم الاستحاضة ليس كذلك. والفرق الثاني أن دم الحيض والنفاس تشعر به المرأة يخرج من الجوف، وأما دم الاستحاضة فهو يخرج من الطرف. والفرق الثالث أن دم الاستحاضة دم الحيض والنفاس يميل إلى السواد، يكون أحمرا داكنا، وأما دم الاستحاضة فهو أحمر فاتح ليس بداكن. والفرق الرابع أن دم الاستحاضة رقيق ودم الحيض والنفاس يأتي غليظا. وزاد بعضهم وصفا خامسا وفرقا خامسا فقالوا دم الحيض والنفاس لا يتختر سريعا، يعني لا يتجلط ويتجمد، وأما دم الاستحاضة فهو يتختر سريعا. فإذا وجدت أحد هذه الصفات استطاعت أن تميز هل هو دم حيض أو دم استحاضة، أو هل هو دم نفاس أو دم استحاضة. والغالب أنه يكون دم استحاضة، فإذا كان كذلك أي دم استحاضة فهي لا تدع الصلاة ولا شيء مما يحرم على الحيض على الحيض والنفساء. وهل يلزمها الاستنجاء لكل صلاة؟ الجواب: لا يلزمها إذا تحفظت، لا يلزمها. وقال بعض أهل العلم أنها تتوضأ لكل صلاة، وروي فيه حديث في الصحيح، وبعض أهل العلم يرى أن هذه اللفظة رفعها شاذ، والصواب أنها موقوفة، رواية موقوفة. والأمر في هذا واسع، فإذا فعل فلا بأس إن شاء الله، وإذا ترك على قول بعض أهل العلم لا حرج. يقول: بعض الأطفال يستيقظون في الليل ويقولون أنهم يرون أشياء مخيفة، فما العلاج لذلك؟ العلاج لذلك أن ترقيه عند النوم، وتعلمه إن كان ممن يحسن التلقين أن يذكر بعض أذكار النوم ما يتيسر منها، فإذا فعل ذلك فبإذن الله تعالى يزول عنه هذا. ثم كذلك يستحسن أن ينام الصغير بقرب والديه حتى يطمئن ولا يشعر بالخوف، خصوصا وأنه على الحال الذي ذكر، والله تعالى أعلم. وهذا سائل يقول، وأترك المقدمات اختصارا وطلبا في استيعاب أكثر كم من الأسئلة، يقول: رجل توفي ولديه مال في البنك ولم يجد له ورثة، فكيف يصنع بماله؟ إن كان ليس له ورثة فلا من جهة العصبة ولا من ذوي الفرض ولا من ذوي الأرحام، فإنه يذهب إلى بيت المال، يذهب إلى بيت مال المسلمين، ونحن الحمد لله في بلاد إسلام، فهذا يرجع إلى القضاء. يقول: هل يجوز إرضاع ولد الأخت من غير حاجة لكي يكون ابن لها ابنا لها، ولتستكثر من أولادها إذا كان فيه مصلحة وليس فيه مفسدة وحصل به الإذن من الزوج فهو جائز من المباحات، وخصوصا إذا كان يترتب عليه مصلحة. وأما إذا كان بغير إذن الزوج أو ربما تترتب عليه مفسدة فلا، والله أعلم. يقول: ما حكم قص المرأة شعرها إلى قصات لأجل الزينة لا لأجل التشبه بالكافرات والفاجرات؟ إن كانت هذه القصات ليست من قصات الكافرات والفاجرات فهو من الأمور المباحة، على أنه لا ينبغي أن يحصل فيه الإفراط فيكون شغل هذه المرأة الشاغل. والعبرة بالحقائق، فقد يقول القائل: أنا لست متشبها بالكفار والفجار، رأينا مرة أحد الشباب في مكة وهو آتي بعمرة ما شاء الله، وتنظر إلى شعره تتعجب، قصة عجيبة وهو لابس لباس الإحرام، فأخذ على جنب وقيل له: بارك الله فيك، ما شاء الله، جئت إلى هذا المكان تريد العمرة وتريد ما عند الله وتقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ما أنت عليه في شعرك ينافي هذا تماما، فلو أنك إن شاء الله تفتتح صفحة جديدة في حياتك، إلى آخر الكلام في هذا المعنى. فقال: أبدا، أنا ما أتشبه بالكفار، أنا لا أتشبه بالكفار، وهذا ليس من التشبه بالكفار. سبحان الله، إذا لم يكن هذا تشبه بالكفار فمن أين أتيت به؟ وهكذا يقول بعض الناس: يعبث بنفسه عبثا بشعره وبوجهه، ثم يقول: أنا لا أتشبه بالكفار. فالمسألة ليست بالادعاء، لكن العبرة بالحقائق، العبرة بالحقائق. فالنية وحدها لا تكفي، كونك تنوي شيئا حسنا إذا كان هذا صحيح والواقع أنه ليس كذلك فالعبرة بالحقائق. فقول السائلة أنها لا تتشبه بالكافرات والفاجرات في هذه القصات، يقال ليس بدعوة اللسان، لكن هل حقيقة هذه القصات أنها ليست من قصات الكافرات والفاجرات؟ فإن كان كذلك وبغير مبالغة وإسراف وتبذير فهو من الأمور المباحة. فبعض الناس يسرف في هذا الباب، ربما في كل عرس تذهب إلى المرأة المختصة وتفعل لها قصة بكذا وكذا من المال، والله المستعان. وهذا سؤال آخر عن حكم استعمال موانع الحمل كالحبوب وغيرها، إن كانت لا تضر وفي وقت الإرضاع فهو جائز، يعني في فترة الإرضاع أو كان لأجل ضرر فهو جائز، وأما إن كان يضر فلا يجوز، لا ضرر ولا ضرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويسأل في هذا أهل الاختصاص. والغالب أن الكثير من هذه الحبوب لها أضرار، فإن كان هناك شيء لا يضر علم بذلك من أهل الاختصاص فهو كما سمعنا، مع شرطين آخرين. الشرط الآخر أن يكون في فترة الإرضاع، يعني لا يجوز أن يتعدى أكثر من سنتين إلا لضرورة، إلا لضرورة، إذا كان هناك ضرورة يجوز أكثر من هذا، مثل امرأة في حملها ضرر أو حصل لها ما يستلزم تأخر حملها فلا ضرر ولا ضرار كذلك. وهذا سائل يقول: لقد أعجبت بفتاوى سؤال وجواب لمحمد صالح المنجد لما تحتويه من فتاوى كبار أهل العلم، هل تنصحون بالاستفادة منه؟ إن استطعت أن تأخذ أصل فتاوى كبار أهل العلم فهذا هو الأفضل والأكمل، هذا هو الأفضل والأكمل. وهذا سائل يقول: هل يجوز إصلاح الأجهزة الإلكترونية علما بأن الكثير من العامة يستعملها في الخير والشر؟ إن كان الغالب أنها تستعمل في الشر فاجتنب ذلك، وإن كنت لا تعلم فالأصل في هذا هو السلامة. فمثلا السكين قد تستعمل في الخير وفي الشر، ولكن الغالب هو ماذا؟ في المباح، الغالب في المباح. كذلك الجوالات التي ليس فيها كاميرات، الغالب أنها تستخدم في ماذا؟ في المباح، الغالب تستخدم في المباح. وإلا يوجد من الناس من يستعملها بغير ذلك ولكنه قليل نادر، وهكذا قل في الأشياء الأخرى. وأما إذا كان يغلب الشر على الخير فتجتنب ذلك، فهو من مما يكون به براءة الدين، وبينهم أمورهم مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، والله أعلم. يقول: هل تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة والإمام يخطب عند ذكره؟ صل عليه في نفسك، أما الجهر بالصلاة فلا، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن قال لأخي أنصت فقد لغى، مع أن نهي هذا المتكلم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المأمور به شرعا، لكن لأنه يؤدي إلى إفساد الخطبة فمنع المصلي والحاضر للجمعة عن ذلك، فقالوا من باب أولى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا سائل يسأل عن صلاة الجماعة، هل هي واجبة؟ وإذا كانت كذلك فهل إدراك التكبيرة الأولى واجب؟ الجواب: نعم، نص الكثير من أهل العلم على ذلك، أنه أولا يجب على كل مسلم صحيح مقيم بالغ أن يحضر صلاة الجماعة لأدلة الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال ابن كثير رحمه الله: استدل بهذه الآية غير واحد من أهل العلم على وجوب صلاة الجماعة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وجاء معناه كذلك عن عدد من الصحابة، وأصله في الصحيحين أنه هم أن يحرق على أناس بيوتهم لتخلفهم عن صلاة الجماعة. وهكذا كذلك أحاديث أخرى كثيرة في هذا الباب، كحديث الأعمى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة، يعني ما دام ليس في حضوره مضرة ولو لم يكن عنده قائد يقوده إلى المسجد، إذ كان يستطيع أن يذهب بنفسه مع مشقة يسيرة، بخلاف الأعمى الذي لا يستطيع ويتضرر، كما رخص لعتبان لأنه كان بينه وبين المسجد وادي. فالمهم صلاة الجماعة واجبة، وإدراك تكبيرة الإحرام نص العلماء على أنها من الواجب، وقال بعض أهل العلم: الواجب إدراك الركعة، فإذا صح أن إدراك الركعة بالركوع فيكفيه إدراك هذا الواجب أي الركعة الأولى، فإذا حصل له تفريط في إدراك هذه الركعة فهو آثم، وأما إذا حصل له عذر فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى والله أعلم. وهذا سائل يقول: حصل بيني وبين بعض إخواني سوء تصرف فوقع في النفوس شيء، وفي نفس اليوم حاولت أن أتواصل به مرات بالهاتف ولم يرد، وبعد ذلك وجدته فقام من المجلس وكلمته ورد بشدة، وكلما اتصلت عليه لا يرد، وأرسلت إليه رسالة اعتذرت إليه فلم يجب، ويمر ولا يسلم، وإذا سلمت لا يرد السلام، ومرت فترة على ذلك، فما الواجب علي بعد هذا وما هو الواجب عليه؟ الواجب عليكما المبادرة إلى الإصلاح وعدم التهاجر، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث، يعني لغير عذر شرعي، وهذا يفهم من الأدلة الأخرى. فالواجب على الجميع الرجوع إلى ما أمر به الشرع، فإن أمكن بنفسك فعلت، وإلا تجعل واسطة تصلح بينك وبين أخيك. إذا كان هذا بين المسلم والمسلم فكيف إذا اجتمع مع الإسلام أخوة النسب؟ فهذا أعظم وأعظم، فقطيعة الرحم من أعظم ماذا الذنوب، فينبغي أن تبادر وأن يبادر وينصح الجميع بذلك. فإن أبى عليك فاحرص وبأساليب متعددة، ولا عليك إن حصل الصد فأنت مأجور إن شاء الله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل يصل قرابته فيقطعونه أنه حثه على استمراره، فما دام هو كذلك يؤيد بملك، وكأنما سفهم المل أي الرماد الحار. يقول: في بلدنا بعض الشباب السلفيين ثبتنا الله وإياهم على الحق لا يأتون الصلاة إلا عند سماع الإقامة، فتفوتهم بذلك ركعة أو ركعتان من كل صلاة، وعند انتهاء الصلاة يخرجون من المسجد فلا يأتون بالأذكار ولا يصلون السنة ويتسارعون إلى الجلوس خارج المسجد، فنرجو من نصيحة وإرشاد جزاك الله خيرا. وأنت كذلك جزاك الله خيرا. ننصح أنفسنا وإخواننا وجميع المسلمين بالحرص على لزوم الطاعات التي هي خير زاد يتزود به المسلم، وقد قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، فإذا لم نعمل في هذه الدنيا فمتى يكون العمل؟ والسلفية لا تقتصر على جانب دون جانب، بل السلفية تشمل العلم النافع والعمل الصالح والمبادرة إلى الواجبات والاستكثار من النوافل والطاعات والمحافظة على السنن والأذكار وغير ذلك من جوانب هذا الدين، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في هذا الإسلام من جميع جوانبه. فالسلفية الكاملة هي التي تشتمل على تزكية الظاهر والباطن. فإمامنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على هذا المعنى، فينبغي أن نتخذه أسوة، كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فنأتسي به في كل خير وفي كل بر وفي كل طاعة. كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فتشفق عليه زوجته فتقول له: يا رسول الله، تفعل هذا بنفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فإذا كان هذا نبينا عليه الصلاة والسلام فكيف بنا نحن؟ ولهذا اقتدى به صحابته الكرام رضي الله عنهم خير اقتداء، فأثنى الله عز وجل عليهم من فوق سبع سماوات، كما جاء في مدحهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، إلى آخر الآيات في هذا المعنى. فالواجب على المسلم أن يربي نفسه ويهذبها على ما فيه صلاحها في الدنيا وفي الآخرة، فهذه الطاعات والقربات تهذبك في الدنيا وتنتفع بها كذلك في الدار الآخرة. والتأخر عن صلاة الجماعة من غير عذر في الحقيقة منقصة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. حين رأى أقواما يتأخرون عن صلاة الجماعة قال: لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله، يعني جزاء ما كان من تأخرهم عن صلاة الجماعة، والله المستعان. يقول: إذا سافر الإنسان وأراد أن يستقل أو يشتغل لعله في منطقة معينة ثم وصل إلى البلد التي يريدها، فماذا عليه، القصر أم الإتمام في الصلاة؟ وإذا حضرت صلاة الجمعة فهل تجب عليه الجمعة؟ لأن بعض الصيادين يقولون: نحن مسافرون ويقصرون في مكان كلمة غير واضحة، نرجو التوضيح. خلاصة السؤال فهم، المقصود كأن بعض الصيادين ينتقلون من منطقة إلى أخرى، وفي ثنايا الانتقال قد ينزلون في بعض الأماكن فيصطادون، وربما يوافق ذلك يوم الجمعة فلا يحضرون الجمعة ويذهبون للصيد. وهذا إشكال أوقع الكثير من الإخوة في الحرج، فحصل السؤال عنه كثير أو حصل بسببه السؤال عن هذا كثيرا. والجواب في هذا: يقال وينصح هؤلاء الإخوة أنهم وإن كانوا من المسافرين، إذ أنهم مروا على هذه المدينة مرورا ونزلوا بها نزولا غير نزول مقيم، فلا ينبغي لهم يوم الجمعة أن ينشغلوا بالعمل فيسنوا سنة سيئة لصيادي تلك البلدة، فهم يرون أمامهم من فيهم صفات الالتزام والتدين لا يخرجون لصلاة الجمعة، وهم لا يعرفون أن هذا مسافر أو مقيم، هذا صياد أمامه قرب وقت الجمعة وهو لم يزل في البحر، فماذا يكون حال العامي؟ سيقول في نفسه لست أفضل من هذا المطوع، ما دام هذا جلس في البحر فنحن من باب أولى، فصار هذا يسن سنة سيئة. فلذلك لا ينبغي للمسلم أن يسن سنة سيئة، وإن كان أصل العمل مباح. وهذا له نظائر كثيرة في الشرع، قد يكون أصل العمل مباحا ولكنه لما يترتب عليه من المفسدة يمنع، فنهى العلماء عن بيع ماذا؟ السلاح في أرض الفتنة، لأنه قد يستعمل في الشر ونحو ذلك كثير. فلا يجوز لك أخي المسلم أن تسن سنة سيئة، في هذا الباب. وهذا سائل آخر يقول: يوجد مكان يتواجد فيه بعض الصيادين، فيه مسجد، وكان هناك كأنه من يصلي فيه، وفي بعض الأحيان يصلون خارج المسجد لأنه صغير، ثم بعد ذلك قام بعض المصلين بالانحراف عن القبلة التي هي خارج المسجد، أي المكان الذي يصلون فيه. السؤال: هل الانحراف إلى القبلة يضر أو عن القبلة يضر، وما الحكم في ذلك؟ معنى لو قدرنا اتجاه القبلتين ثم رسم رسما كأنه يشير إلى معنى هذا الانحراف، إذا كان سيحصل به استيعاب أكثر بعدم الانحراف للمصلين، فأيهما أولى؟ هل استيعاب المصلين أو المحافظة على جهة القبلة؟ الجواب: إذا كان الانحراف يسيرا فلا يضر، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ما بين المشرق والمغرب قبلة، والتدقيق الذي يشدد فيه في هذا الباب اليوم، ربما بعضهم يستعمل الخرائط وما يسمى بنظام جوجل، فيجعل خط مستقيم إلى الكعبة، وبعد ذلك يلزم بالأخذ به، مع أن هذا الخط في الحقيقة هو خط تقديري ليس يقيني 100%، فالشيء اليسير يعفى عنه، وأما الشيء الكثير فلا. فإن قال قائل: ما هو الضابط في الفرق بين اليسير والكثير؟ الجواب: الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، ونحن نعرف أن هناك مشارق ومغارب باعتبار الصيف والشتاء واختلاف الأشهر في السنة، فإن كنت ستصلي في بعض أيامك إلى جهة المشرق وأنت من أهل ما بين الجهتين فهذا يعتبر كثير. فهمتم؟ يعني مثلا إذا كان اتجاه أهل هذه المنطقة إلى جهة الشمال، مثلنا نحن في جهة الجنوب، صلاتنا إلى الكعبة إلى جهة ماذا؟ الشمال، ما بين المشرق والمغرب قبلة. المشرق عن أين؟ عن أيماننا، والمغرب عن شمالنا، ونحن نصلي إلى جهة الشمال، وكلما اتجهت إلى المشرق كان انحراف يسير إلى جهة المغرب، كان انحراف يسير إلى جهة المغرب. فإذا صلاة أهل الجنوب وأهل الشمال ما بين المشرق والمغرب قبلة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث هو أين؟ وهو في المدينة، فأهل الشمال والجنوب ما بين المشرق والمغرب قبلة. فإن كان الانحراف يسيرا، انحراف يسير لا يزال هو ما بين المشرق والمغرب في الشتاء، في الصيف، في أول السنة، في آخر السنة، في وسط السنة، هو ما بين المشرق والمغرب، فهذا يعتبر يسير. لكن إذا كان في بعض أيام السنة سيجد نفسه أنه يصلي في جهة الشمس، معناها الآن صلى إلى أين؟ إلى المشرق، ليس ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا يحصل في بعض قبلة بعض المساجد، فهذا يعتبر كثير، هذا يعتبر كثير. وإذا أمكن لا شك أخذ الصواب بدقته فهذا الأفضل والأكمل، لكن إذا ترتب على هذا مفسدة أو كذلك اقتضى مصلحة فما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا هو الضابط. يعني لا يأتي عليك يوم في السنة وأنت تصلي إلى جهة المغرب، وهذا يحصل كثيرا في بعض المساجد التي يحصل فيها خطأ في القبلة. فرأينا مساجد كثيرة في هذه الجهات أن قبلتها تكون في بعض أيام السنة إلى عين غروب الشمس، إلى عين موضع غروب الشمس، وهذا يدل أنها قبلة خاطئة، أنها قبلة خاطئة. والخلاف في هذا كثير، ليس بيسير، كثير ليس بيسير. أرجو أن يكون قد فهم هذا، والله تعالى أعلم. هذا سائل يسأل يقول: شخص دخل المسجد بعد الجماعة الأولى، لعله وجد جماعتين، قال جماعتين، فكيف يفعل؟ فهل يدخل مع أكثرهما عددا أم ماذا؟ إذا لم يتبين له أي الجماعتين هي الأولى فلا يصلي مع أحد هاتين الجماعتين، يصلي منفردا، يصلي منفردا حتى لا تبطل صلاته، لأن بعض أهل العلم يرى بطلان الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجماعة الثانية بعد الأولى. يقول: بعض طلاب العلم عنده شيء من اليأس، فإنهم لا يمكن أن يدركوا كبار العلماء، لا يمكنهم إدراك كبار العلماء، يعني كأنه بالدراسة عندهم، فماذا تنصحهم؟ ننصحهم بعدم اليأس، وأن يستمر على ما هو عليه من الخير. فمن حرص وجد واجتهد وصدق مع الله جل وعلا فلن يضيعه الله سبحانه وتعالى. فليس من شرط تحصيل العلم أن تدركه عند الكبار، فإذا لم يتيسر لك فلا أقل أن تأخذه من دونهم، فهذا حسب إمكانك واستطاعتك. وكم قد وقع لمثل هذا لعدد من أهل العلم، ومع ذلك وفقهم الله عز وجل ونبغوا وكان لهم ما كان من الرفعة في الدنيا، وكذلك نرجو لهم في الآخرة. فضرب بعض أهل العلم أمثلة ببعض علماء اليمن، وهكذا كذلك بابن حزم وجماعة رفعهم الله في العلم، ولم يتيسر لهم في زمانهم ما تيسر لغيرهم من كبار أهل العلم في زمانهم، ومع ذلك ما ضيعهم الله، ما ضيعهم الله. ولا تدري كذلك، لعلك إذا استمررت في طريق العلم واجتهدت ييسر الله عز وجل لك الفرصة بالوصول لهؤلاء الكبار. والحمد لله وسائل التعليم في هذا الزمان تيسرت، ولو اجتهد طالب العلم بهذه الوسائل المتنوعة العديدة تستطيع أن تصل إلى علم الكبار، فصار علم الكبار متيسرا، بل ربما يحصل لبعض من بعد عنهم من التحصيل أفضل ممن تيسر له الذهاب إليهم، ممن تيسر له الذهاب إليهم، خصوصا وأن الكثير من العلماء في هذا الزمان قد صارت لهم من الشواغل وكذلك بعد المسافات ما لا يمكن معه إدراك دروسهم لمن كان في نفس بلدهم. فأنا أضرب لكم مثالا، الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى ووفقه في مدينة الرياض، ويوجد في مدينة الرياض الكثير من الإخوة السلفيين، ومع ذلك لا يتيسر لهم حضور درس هذا الشيخ، والسبب في هذا بعد المسافات ومشقة الوصول إلى درس الشيخ، وخصوصا كبر مدينة الرياض مساحتها تقريبا 100 في 100، 100 كيلومتر مربع في 100 في 100، يعني من كان في الطرف يحتاج مع الزحام إلى أكثر من ساعتين حتى يصل إلى الطرف الآخر، حتى يصل إلى الطرف الآخر. بعض الإخوة حرص فصار يسكن قريبا من موضع درس الشيخ، يسكن قريبا من موضع درس الشيخ، لكن أمور المعيشة قد لا تعينه على ذلك، ربما يكون عمله في الطرف الآخر، عمله في الطرف الآخر فيسبب له مشقة. فالمهم حرم بسبب هذا الكثير من الناس مع حرصهم عن مثل هذه الدروس، إضافة إلى ما قد يعرض إلى بعض المشايخ من أمور تجعل بعض الدروس متقطعة. فالمهم بعض طلبة العلم استفاد من تلك الدروس المسجلة ما كان ربما نفعه أعظم من أولئك الذين يواظبون على تلك الدروس مع ما يعرض لهم أو يعرض للشيخ من التقطع. فأذكر أن بعض طلبة العلم جاء إلى شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله بعد درس الزاد، زاد المستقنع، وكان للشيخ فيه أكثر من 17 سنة، فقال: يا شيخ، قعدت عندك الآن أكثر من سنة وما زلنا في كتاب النكاح، فمتى ننتهي من هذا الكتاب؟ لأن الشيخ يدرس الكتاب 2 في الأسبوع، 2 في الأسبوع فقط، ثم قد يعرض للشيخ ما يكون سببا في تقطع بعض الدروس لما فيه نفع آخر كذلك للأمة. فكأنه يريد من الشيخ، وكان ذاك وقت سفر الشيخ لبعض أمور اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء، فكان يغيب أياما في السنة لذلك، فقال: يا شيخ، كيف نفعل في تحصيل العلم والاستفادة منكم بارك الله فيكم؟ معنى كلامه، فقال: يا ولدي، أنتم تأخذون مني منهج العلم، وليس من شرطه أن تكمل الكتب، وليس من شرطه أن تكمل الكتب. فاليوم يتيسر للكثير من طلبة العلم أن يستفيد هذه الدروس ماذا؟ مسموعة ومكتوبة، مسموعة ومكتوبة، بينما ربما من لازمه سنوات ما استطاع أن يدرك ذلك مكتوبا ولا مسموعا، قعد عنده ناس 10 سنوات وما أدركوا إكمال الزاد، وما أدركوا إكمال الزاد. واليوم تجدون زاد المستقنع شرحه المسمى بالممتع كاملا مسموعا ومكتوبا مفرغا وكتبا مجلدات ما شاء الله على أحسن ما يكون، يستفيد منها البعيد ويستفيد منها القريب. بل ربما نجد اليوم بعض طلبة العلم عنده من علم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أفضل وأحسن ممن حضر عند الشيخ ابن عثيمين، وهذا واقع أم لا؟ هذا واقع. كيف حصل هذا؟ حصل هذا أن ذاك حضر دروسا متقطعة ثم لم يحرص بعد حضوره على مذاكرة العلم ومراجعته وجمعه وتحصيله، بينما غيره بعيد حرص على متابعة ذلك أول بأول وجد واجتهد، فحصل له معرفة أكثر بأقوال الشيخ، فصارت معرفته بأقوال الشيخ وعلمه وطريقته ومنهجه أفضل ممن لازمه سنوات. وبه تعرف أن فضل الله سبحانه وتعالى واسع، فلا يصيبك يا أخي اليأس، بل الحمد لله فضل الله عز وجل واسع. نكتفي بهذا القدر، فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، واستغفر الله العظيم. وإلى هنا، ونعتذر عن الباقي لما في ذلك من مشقة على الجميع ولانتهاء الوقت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيراً.